سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتقدم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء أمتنا بحلول شهر رمضان الكريم، راجين من المولى عز وجل أن يمن بالنصر المؤزر على شعبنا الفلسطيني في مواجهة المحتل الغاصب، إنه سميع مجيب. كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، بداية النشرة بالعناوين. إيران تعلن عودة العمل بنظام طاقة الطوارئ في منشأة نطنز، وتتوعد الكيان الصهيوني بالرد في الوقت والمكان المناسبين. دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك في رمضان، والمقدسيون يستعدون لاستقبال الشهر الفضيل متحدين الاحتلال. قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسيرة المحررة منى قعدان، والمعتقلون الإداريون يعلنون عزمهم خوض معركة الحرية والكرامة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من إيران، حيث أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح أن نظام الكهرباء الاحتياطي في منشأة نطنز النووية تم إعادة تشغيله، فيما يتواصل العمل على إصلاح بقية الأضرار الناتجة عن الاعتداء التخريبي الذي استهدف المنشأة يوم الأحد. ولدى افتتاح المركز الوطني لتقنية الكوانتوم، أوضح صالح أن المنظومات الأمنية توصلت إلى خيوط الجريمة وستتابع التحقيقات وتعلن نتائج في وقت، مؤكدا فيه أن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف وهو ماض إلى الأمام بقوة. وحملت إيران الكيان الصهيوني المسؤولية عن الهجوم في منشأة نطنز النووية، متوعدة العدو بالرد في الوقت والمكان المناسبين. تفاصيل في تقرير الزميلة زينب حجازي.
بينما تفاوض الجمهورية الإسلامية من موقع القوة لرفع الحظر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة، جاء الهجوم في منشأة نطنز النووية بمحافظة أصفهان، اعتداء قالت تقارير إعلامية عبرية إن الموساد مسؤول عنه، واتهمت إيران صراحة الكيان الصهيوني بالوقوف خلفه. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الصهاينة يريدون الانتقام من الجمهورية الإسلامية للنجاحات التي حققتها في مسار رفع الحظر، لكن طهران لن تسمح بذلك وستنتقم منهم وترد عليهم بمزيد من التطوير على الصعيد النووي. بدورها اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الهجوم في منشأة نطنز هو عمل إرهابي يستدعي الرد.
پاسخ ایران انتقام است.
بالطبع انا سعيد لانه لم يكن هناك اي ضرر بشري او بيئي، لكن هذه جريمه ضد الانسانيه وميثاق الامم المتحده يقفل حق الدفاع والرد لايران. نحن سننتقم من الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين.
وبعد اقل من 48 ساعه على الحادث، اعلن مصدر في وزاره الامن الايرانيه انه تم التعرف على هويه المتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن احدى قاعات مجمع الشهيد احمد روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز، والاجراءات جاريه للقبض عليه. وشددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أن حادث نطنز لن يثنيها عن مواصلة معركتها في سبيل تطوير قدرات الجمهورية الإسلامية. واعتبر رئيس المنظمة علي أكبر صالحي أن ما حدث في مفاعل نطنز هو إرهاب نووي يهدف إلى منع تطور الصناعة الإيرانية، مشددا على أن طهران تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين فيه.
وفي كيان الاحتلال تحذيرات من رد إيراني بعد إعلان أوساط صهيونية مسؤولية تل أبيب عن الاعتداء في منشأة نطنز النووية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل علي البردي.
لم تخفي الأوساط الصهيونية وقوف كيان الاحتلال وراء الاعتداء في منشأة نطنز النووية الإيرانية، والذي يأتي في ظل نجاح الجمهورية الإسلامية في إفشال مخطط الحظر الأمريكي ودفع واشنطن إلى التراجع، وهو ما ظل جليا في التعاطي الأمريكي مع محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1.
الأكثر أهمية هو ما يجري في فيينا، حيث إسرائيل في موقف غير ملائم لأن إدارة بايدن لا تقبل بوجهة النظر الإسرائيلية على الإطلاق، والنقاش ليس على الطريقة، إنما كيف سوف يتم منع إيران من أن تصبح نووية. وإسرائيل تقول أنه لا يمكن عبر الطرق الدبلوماسية وأنه لن يساعد أي اتفاق في منع إيران النووية.
الأوساط الصهيونية تحذرت من أن إيران أصبحت قاب قوسين أو أدنى من اتخاذ قرار برد مناسب على هجمات كيان العدو، وأكدت أن كل هجمات تل أبيب في الماضي والحاضر والمستقبل لم تؤدي إلى إحباط البرنامج النووي الإيراني، وأن طهران أنجزت كل الخطوات النووية.
أنا أخشى أننا نقترب من اللحظة التي لن يكون أمام الإيرانيين إلا القيام برد مناسب باتجاه إسرائيل، والأمر الآخر أنه أمام كل ما فعلته إسرائيل سواء في سوريا أو ضد المشروع النووي الإيراني، فإن إيران مستمرة في التقدم في كل المجالات.
سياسة الضغط القصوى لم تؤدي إلى تراجع الإيرانيين، إنما على العكس، وأصبحت ورقة لديهم مقابل إدارة بايدن. ومن المدهش ما نراه في مؤتمر فيينا، فالإيرانيون هم من يضعوا الشروط، وقالوا للأمريكيين لا يكفي بأن ترفع العقوبات التي فرضتموها، إنما عليكم رفع جميع العقوبات.
وأخيرا فقد حذرت أوساط صهيونية أنه إذا سارت الأحوال كما ترغب إسرائيل في مؤتمر فيينا، فإن الأمور ستتجه إلى التهدئة، وإذا لم يحصل ذلك فإنها ستتصاعد بشكل خطير وفق أوساط العدو.
إلى القدس الشريف، حيث دعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس المحتلة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه خلال شهر رمضان الفضيل. وقالت الهيئتان في بيان لهما إن المسجد الأقصى المبارك هو للصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم والرباط فيه، مؤكدين أن المسجد المبارك كله مصلى ويشمل الأماكن المسقوفة وغير المسقوفة. ودعت الهيئتان جميع المسلمين إلى جعل شهر رمضان المبارك فاتحة خير بينهم لإنهاء كل النزاعات والقطيعة على مستوى الأفراد والعائلات والدول العربية والإسلامية. هذا وتستعد مدينة القدس المحتلة لاستقبال شهر رمضان المبارك متحدية الاحتلال الصهيوني وتفشي فيروس كورونا. إلى تقرير الزميل صالح شوقي.
احتفاء بشهر رمضان المبارك أعاد الفلسطينيون في القدس المحتلة للمدينة وجهها العربي والإسلامي من خلال الزينة والإضاءة التي امتدت من مداخلها على أبواب البلدة القديمة وحتى المسجد الأقصى المبارك. صورة بهية تلك التي بدت عليها المدينة ليلا وسط أجواء إيمانية وروحانية.
من خلال زينة شهر رمضان تؤكد على الهوية الفلسطينية والمقدسية في ظل الهجمة الشرسة على مدينة القدس، ولكن نحن نؤكد بأننا بكون في هذه المدينة ولنا الحق بها كعاصمة الدولة الفلسطينية.
وفي الأقصى قامت الأوقاف الإسلامية بإنهاء استعداداتها لاستقبال مئات الآلاف من المصلين خلال الشهر الفضيل، وأكدت الأوقاف أن المسجد سيبقى مفتوحا أمام المصلين مع دعوات لتواجد مكثف فيه، خاصة مع إعلان الجماعات اليهودية الحشد لاقتحام جماعي يوم 28 من رمضان.
يعني المتطرفين دائما يعني في كل مناسبة يحاولون استغلال أي مناسبة دينية لهم من أجل اقتحام والدعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، ولكن يعني نوجه رسالة من أول أن جميع المسلمين ومن يستطيع الوصول للمسجد الأقصى أن يشدوا الرحال إليه، أن يكون في شهر رمضان وغير شهر رمضان يجب من يستطيع الوصول أن يكون متواجد.
أسواق البلدة القديمة أيضا استعدت لاستقبال الزوار والمتسوقين بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي بسبب جائحة كورونا ومنع الاحتلال المصلين من وصول الأقصى. إذن المدينة المحتلة رغم تنغيصات الاحتلال وحواجزه العسكرية التي تلف بلدتها القديمة ومداخلها الرئيسة لبست حلتها القشيبة الموشحة بالنفحات الإيمانية لاستقبال زوارها الذين بحركتهم ينفضون عنها غبار التهويد.
نبقى في القدس حيث أبعدت قوات الاحتلال صباح الاثنين أسيرين محررين من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة عن المدينة وضواحيها. وقال الشاب أنور عبيد لمراسلنا إن قوات الاحتلال سلمته هو والشاب أحمد محمد درباس قرارا بإبعادهما إلى خارج المدينة وجميع مناطقها وبلداتها. وأضاف عبيد أن قرار إبعاده لمدة 6 أشهر ودرباس لمدة 4 أشهر، وشمل القرار منعهما من التواصل مع عدد من الشخصيات بدعوى التشجيع للتصدي للاحتلال. إلى ملف الحركة الأسيرة حيث أعادت قوات الاحتلال فجر الاثنين اعتقال الأسيرة المحررة منى قعدة من منزلها في بلدة عرابة القريبة من جنين بالضفة الغربية المحتلة. هذا ونظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة مع الأسيرة أمام منزلها معربة عن تضامنها معها ومع أسرتها، حيث أكد المحرر القيادي خضر عدنان أن سلطات الاحتلال تستهدف كل من يناصر الأسرى وعائلاتهم. التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
فيما كان الفلسطينيون يحضرون منازلهم لاستقبال شهر رمضان المبارك، كان الاحتلال يكمن للأسيرة المحررة منى قعدان لإبعادها عن دفء منزلها خلال هذا الشهر في عملية اعتقال تمت تحت جنح الظلام، عملية وضعها القيادي المحرر طارق قعدان شقيق الأسيرة في إطار تعمد الاحتلال التنغيص على العائلات الفلسطينية في أجواء بداية الشهر الفضيل.
هذا الاحتلال يتعمد التنغيص على العوائل الفلسطينية في هذه الأوقات التي لها يعني أجواء روحانية ولها أجواء من الفرح، استقبال رمضان أو الأعياد وتعاقب المناسبات.
تصريحات قعدان جاءت خلال زيارة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي إلى منزل الأسيرة في بلدة عرابة بجنين لمساندة عائلتها والاستنكار عملية الاعتقال. وتخلل الزيارة وقفة تضامنية أكد خلالها القيادي والأسير المحرر الشيخ خضر عدنان أن اعتقال الأسيرة قعدان هو استهداف لأي ناشطة مهتمة بشؤون الأسرى وعائلاتهم.
منى قعدان هو اعتقال لكل ناشطة فلسطينية ولكل حرة، لكل ناشطة نسوية ولكل مجاهدة ولكل امرأة وأخت تحاول أن تلتقي مع ذوي الشهداء والأسرى وتقترب إلى جرحهم وألمهم وأملهم.
وحول ملابسات عملية الاعتقال، روت عائلة قعدان أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل واقتحمته عند الساعة 2:15 من ليل الأحد الاثنين، واعتقلت الأسيرة منى التي اعتقلت 5 مرات في السابق وقضت أكثر من 8 سنوات في الأسر.
أعلن الأسرى ليدريون في سجون الاحتلال نيتهم خوض معركة الحرية والكرامة رفضا للاعتقال الإداري. ونقل مكتب إعلام الأسرى عن الإداريين تأكيدهم أن الأوان قد آن لوضع حد للاعتقال الإداري التعسفي. وشدد الإداريون على رفضهم سياسة تغييب الأسرى عن الأرض والميدان، مؤكدين أن هذه السياسة هي التي دفعتهم إلى التحرك باتجاه خوض معركة الأمعاء الخاوية. ويواصل الفلسطينيون تنظيم فعاليات التضامن مع الأسرى ضمن حملة ولدنا أحرارا لتأكيد عدالة قضية الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أساليب القمع والتعذيب داخل سجون الاحتلال. ومع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني، يستعد الفلسطينيون لإطلاق أكبر حملة تضامن مع الأسرى وسط مطالب بحشد موقف عربي ودولي مناصر لهم. وحول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل مراد نصر.
في 5 نيسان أبريل الجاري أطلقت الفصائل الفلسطينية ومعها مؤسسات حقوقية حملة تضامنية مع الأسرى بعنوان ولدنا أحرارا، لتشمل مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة وبعض الدول العربية لتسليط الضوء على معاناة الأسرى ودعم قضيتهم. ومنذ ذلك الحين تتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى ميدانيا وإلكترونيا.
رسالتنا اليوم بأننا معهم وبأن الهم سيزول حتما ويوما، وأنه مهما طال ليل الظلم فإنه سينتهي. ونقول لهذا العدو المتغطرس وللمؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان بأننا لن ننسى أسرانا ولن نتنازل عن حقهم في الحرية طال الزمن أو قصر.
وفي وقت تزداد فيه الهجمة الإسرائيلية على الأسرى في ظل جائحة كورونا التي زادت من طين أوضاعهم الإنسانية بالله، يتكاتف الفلسطينيون ويوحدون الجهود من أجل إيصال صوت الأسرى وحشد موقف عربي ودولي مناصر لهم.
يجب أن تكون هناك خطوات إسنادية للأسرى.
ومن النقطة الأقرب من الأراضي المحتلة عام 48 تجمع عشرات المتضامنين مع الأسرى أمام حاجز بيت حانون شمال القطاع، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة أكثر من 4500 أسير فلسطيني يتعرضون لأبشع أساليب القمع والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون.
أوضاع صعبة جدا، أوضاع غاية في الصعوبة، حيث جائحة كورونا، حيث المحكومين بالمؤبدات، الأعداد ازدادت بشكل كبير، أكثر من 500 أسير محكوم بالمؤبدات.
ويستعد الفلسطينيون لأكبر حملة تضامن مع الأسرى يوم 17 من الشهر الجاري بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني لتأكيد عدالة قضية الأسرى وتدويلها عالميا.
في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. إيران تعلن عودة العمل بنظام طاقة الطوارئ في منشأة نطنز، وتتوعد الكيان الصهيوني بالرد في الوقت والمكان المناسبين. دعوات لشد رحال المسجد الأقصى المبارك في رمضان، والمقدسيون يستعدون لاستقبال الشهر الفضيل متحدين الاحتلال. قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسيرة المحررة منى قعدان، والمعتقلون الإداريون يعلنون عزمهم خوض معركة الحرية والكرامة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى ونذر الاحتلال سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم. وفي لقائنا لهذا اليوم الأسرى ونذر التصعيد سنبقى وإياكم عند فقرات التالية التي نبدأها بنداء غزة مستمعين الكرام. بعدها ننتقل وإياكم إلى الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ، سنتوقف معه لدقائق ونحاوره في إطار البرنامج. ونهاية المطاف خصصناها لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. اسمحوا لنا في البداية أعزائي الكرام أن نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام أهلا بكم. في خطوة مفاجئة قامت وكالة الأونيرفا بإيقاف عقود أكثر من 200 معلم يعملون على بند المياومة في مدارسها بعدما كانوا ينتظرون فرصة لتثبيتهم. القرار الذي يأتي بعد خطوة الوكالة بالتوجه نحو نظام التعليم الإلكتروني بعد التصاعد المنحني الوبائي في قطاع غزة لاقى صدمة كبيرة في أوساط الفلسطينيين بعد تخلي الأونيرفا عن المعلمين والمعلمات وتصنيفها لبعض المسافات أنها غير أساسية كمبحث التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى مبحث الحاسوب والتكنولوجيا والأنشطة الرياضية والفنية. اتحاد الموظفين بالأونيرفا اعتبر من جهته قرار الوكالة بأنه غير مسؤول، مطالبا إياها بالتراجع عنه والاستفادة من خبرة المعلمين وتفعيلهم بمنصات التعليم الإلكتروني بدلا من إيقاف عقودهم من جهة، والتراجع عن تصنيف مساقات يعتبرها الفلسطينيون أساسية من منظور ديني واجتماعي، وأخرى ذات أهمية كونها من متطلبات العصر. بينما تصنفها الأونيرفا أنها غير أساسية ويمكن إلغاؤها في هذه المرحلة. هذه المطالب تتزامن مع حراك على الأرض أمام مقر الأونيرفا الرئيس بقطاع غزة لثني الوكالة عن الاستمرار بهذا القرار، خاصة وأنه يضر من وجهة نظرهم بالتعليم الفلسطيني وتعزيز المفهوم الوطني والديني لدى الطلبة. تقرير الزميلة مريم أبو اللوز، نستمع إليه.
بينما يكابد المواطن مرارة العيش في ظل التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، يجد هؤلاء أنفسهم بلا مصدر رزق. فبين ليلة وضحاها جمدت وكالة الأونروا عقود معلمي الشواغر في قطاع غزة بدل تثبيتهم.
نحن على رأس عملنا وعلى أبواب الشهر الفضيل جاء خبر كالصاعقة على رؤوسنا أنه تم إيقاف عقودنا جميعا، مع أننا خضنا نفس الامتحان ومضينا نفس العقد بإتمام إيقاف عقود الدين والمواد الاجتماعية، التكنولوجيا، الحاسوب، الفن والرياضة.
نحن اليوم نعمل كمعلمين، حضرنا أصعب الظروف وأحلك الظروف في بيئة صحية كانت من الأصعب في الفترة الراهنة، ولكن كنا على رأس عملنا في التعليم الوجاهي والتعليم المدمج. أما اليوم بعد أن أصبح التعليم الإلكتروني تم تمييز بيننا وإيقاف عقود اليومي أو المياومة إلى ما لا نهاية أو إلى أجل غير مسمى.
ورغم الظروف الصعبة التي فرضت نفسها على اللاجئين، أكمل هؤلاء مهنتهم التعليمية بشكل متواصل كما يؤكد المعتصمون، متحملين كل التعب والعناء، فرفعوا الصوت أمام مقر الأونر والرئيس بغزة.
ونحن جئنا لندعم هذه المطالب التي يطالبون بها، ونطالب بوكالة الغوث بوقف ممارساتها التقليصية ضد حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وفيما بررت الأونروا وقرارها بأن تخصصات المعلمين غير أساسية، يؤكد المعتصمون أن ما حدث يشكل خطرا على التعليم النوعي الذي تطمح وكالة الغوث في تقديمه للاجئين.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل ونشكر الزميلة مريم أبو اللوز. حول هذا الموضوع أعزائنا، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بالأونيرفا الدكتور محمود حمدان، نستمع معا.
سيد محمود، كيف يمكن تناول قرار الأونيرفا الأخير فيما يتعلق بإيقاف عقود الموظفين المياومين، وما مدى قانونية هذا القرار؟
طبعا في خطوة يعني مرفوضة إداريا وتعليميا ونقابيا، أقدمت إدارة الوكالة على إنهاء عقود أو وقف عقود حوالي 250 معلم ومعلمة ممن يعلمون مواد نعتبرها نحن أساسية وإدارة الوكالة تعتبرها غير أساسية. هذه المواد هي التربية الإسلامية، المواد الاجتماعية، الحاسوب، التكنولوجيا، الرياضة والفن. وبالتالي هذه خمس مواد من تسع مواد مفروضة على الطلاب، وبالتالي أكثر من النصف تعتبرها الآن إدارة الوكالة مواد غير أساسية، وهذا طبعا كلام غير مقبول، يؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب وعلى جودة التعليم تأثير مباشر وتأثير سلبي إن لم يحصل. وبالتالي هذا الأمر عندما أوقفت إدارة الوكالة التعليم الوجاهي على أساس أن الدواعي الصحية لا تستدعي ذلك، وبالتالي قامت بوقف عقود هؤلاء وتركت الطلاب بلا تدريس في هذه المواد. طبعا هذا الأمر كان له شقان من السلبيات. الشق الأول على المعلمين الذين بذلوا كل جهد وقاموا قدموا امتحانات صعبة ومقابلات ونجحوا في ذلك، هذا الأمر لم يتجاوز شهر في عملهم ثم أوقفتهم الوكالة في وقف مباشر لقضية التعليم.
بالتالي سيد محمود، هل يحق للوكالة تصنيف المواد الدراسية أساسية أو غير أساسية كما قالت في بيانها؟ هل هناك ما يدفعها لذلك؟ أم كان من المفترض على الأقل أن تناقش ذلك مع وزارة التربية والتعليم؟ أم أن مناهجها مستقلة لا مرجعية لها؟
طبعا على إدارة الوكالة في القانون الأممي أن تتبع الدولة المضيفة. وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا أن كل المواد التي تدرس الطلاب هي مواد أساسية، كيف للتربية الإسلامية التي تحث على الدين وعلى القيم وعلى الأخلاق أن تكون غير أساسية؟ المواد الاجتماعية التي تبني الحضارة الوطنية وتبني الثقافة الوطنية لدى الطلاب غير أساسية؟ الحاسوب والتكنولوجيا، هذه لغة العصر الآن، هذه لغة العلم، أن يستثنى الطلاب من تعليم، هذا أمر خطير جدا. وبالتالي أيضا حتى التربية والفن في ظل ظروف نفسية وقهرية وحصار شديد على قطاع غزة، أن يحرم الطلاب مثل هذه المواد التي تعتبر ترفيهية لهم وتنفس عن أرواحهم، هذا الكلام طبعا مرفوض. أيضا في ظل حصار شديد وبطالة كبيرة وعشرات آلاف الخريجين القاعدين عن العمل والعاطلين عن العمل، تقوم إدارة الوكالة أيضا بزيادة هذه المشكلة، طبعا هذا كلام مرفوض، هذا كلام لا يمكن أن نقبله. وطبعا سنواصل بكل ما أتينا من قوة من نضالات نقابية وقانونية حتى تراجع إدارة الوكالة عن هذا الأمر.
يعني تولون أهمية دكتور محمود الدروس التي صنفتها الوكالة على أنها غير أساسية في هذه المرحلة، وتقولون أنها أكثر من نصف المنهاج الدراسي، برأيكم كيف سيؤثر ذلك على مستوى الطلاب على تحصيلهم في هذه المرحلة؟
طبعا خلال السنين الكثيرة الماضية كانت تعتز إدارة الوكالة ونعتز نحن كأونروا بجودة التعليم، ولكن للأسف هذا الأمر يؤثر على هذه الجودة بصورة سلبية كبيرة جدا، أن تستثنى نصف المواد الدراسية من التدريس، طبعا هذا سيؤثر سلبا بشكل قاطع على تحصيل الطلاب وعلى عقلية الطلاب وعلى منهجية الطلاب وعلى ثرائهم التحصيل القادم. وبالتالي هذا الكلام طبعا يجب أن تتراجع إدارة الوكالة فورا عنه وتعوضهم عن الوقت السابق في هذا الأمر.
ما موقف اتحاد الموظفين مما يجري مع موظفي العقود، وما هي إجراءاتكم بهذا الخصوص دكتور محمود؟
كل دول العالم الآن تتباهى بأنها تحاول تعويض التعليم الوجاهي بالتعليم الإلكتروني وتعويض طلابهم ما أمكن عن خسارتهم في العملية التعليمية. وكالة الغوص منظمة أممية الأصل أن تتباهى بعملها وأن تتباهى بتقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين وعلى رأس الخدمات التعليمية. اسمها وكالة غوص وتشغيل اللاجئين، ليس تجليسهم وليس إنهاء عقودهم، وبالتالي على إدارة الوكالة مراجعة هذا الأمر بكل سرعة حتى لا تتفاقم الأمور. لدينا عشرات الآلاف من الخريجين لا يجدون أعمالا، هؤلاء مؤهلين تماما، سيفقد طلابنا كم كبير من العملية التعليمية. لا أريد الآن الدخول في عملية الحيادية والتهم بقضية الحيادية والأمور الوطنية والأمور الدينية، ونغمض عيننا شيئا عن هذا الموضوع ونقول أن هذا الأمر في إطار التقليص على الأقل. إدارة الوكالة لا يجب أن تخلص هؤلاء المعلمين وتحرم طلابنا من مواد نعتبرها نحن أساسية، الدولة المضيفة تعتبرها أساسية، وبالتالي هذا الكلام يجب أن تتراجع عنه إدارة الوكالة حتى لا يتم هذا التقليص وحتى لا تتفاقم الأمور. هناك اعتصامات قادمة، هناك بيانات قادمة، طبعا هذا ظلم كبير نحن نراه كاتحاد موظفين، سنقف معه بكل ما أوتينا من قوة من وسائل نقابية وقانونية مشروعة حتى تتراجع إدارة الوكالة عن هذا الأمر.
رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا دكتور محمود حمدان، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بالأونيرفا الدكتور محمود حمدان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم، ونحن بدورنا في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء مريم أبو اللغز ومنار عبد الجبار وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع وافر الشكر لرئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بالأونر والدكتور محمود حمدان.
كي يزول الألم سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
قراءة تصعيد الاحتلال إجراءاته التعسفية بحق الأسرى تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
قمع عنيف وتفتيش مستفز يفرضه الاحتلال ويمارسه بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون أشبه ما تكون بالمعتقلات النازية. نادي الأسير الفلسطيني أكد في بيان صحفي أن قوات القمع الصهيونية التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم 22 في سجن عوفر وأجرت عمليات تفتيش واسعة، ويتعرض الأسرى في سجن عوفر لعمليات قمع متواصلة. قرر الأسرى سابقا الذهاب لخطوات احتجاجية قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام بعد فشل الحوار مع إدارة السجن التي رفضت وقف سياسة القمع والتنكيل، حيث تواصل إدارة السجن تهديدها بتصعيد اعتداءاتها بحقهم، كما هددت بنقل وقمع الهيئات التنظيمية رغم جلسات الحوار المتكررة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية. ووصفت مراكز وجمعيات مختصة بالأسرى الأوضاع في سجن عوفر أنها على صفيح ساخن ومهددة بالانفجار في أي لحظة نتيجة إصرار الاحتلال على عدم الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة. وكانت عدة لقاءات عقدت مع إدارة السجن في الفترة الماضية دون التوصل إلى حلول واضحة تحفظ حقوق الأسرى وكرامتهم. ويزيد عدد الأسرى في سجن عوفر عن 900 أسير يعيشون أحوالا صعبة وقاسية ناهيك عن الاكتظاظ في أقسام السجن، ويتعرضون للتنكيل ومصادرة حقوقهم وتكثيف عمليات التفتيش والقمع بحقهم ورفض توفير الاحتياجات الأساسية لهم، مما ضاعف من معاناتهم. وتتعمد إدارة سجن عوفر استفزاز الأسرى لتبرير القمع والتنكيل بهم واقتحام الأسرى والاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز ونقل عدد منهم إلى العزل الانفرادي.
نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ معاذ أبو شرخ. أرحب بكم أستاذ معاذ، شكرا على هذا الحضور معنا في لقائنا.
حياكم الله وتحية لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله أستاذ معاذ. لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن عمليات اقتحام للسجون وإجراءات تعسفية من جانب إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى. بالطبع هذه العمليات ليست بجديدة، ولكن الملاحظ أنها تصاعدت في الفترة الأخيرة. ما مرد تصعيد الاحتلال لإجراءاته التعسفية بحق الأسرى؟
كما أشرت، هي تصاعدت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وواضح للعيان والمتابعين والعاملين في حق الأسرى ونصرة قضيتهم، يلاحظون هذا التزايد بشكل كبير جدا. ومرد هذا التزايد في الاقتحامات وقمع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني إلى رغبة الاحتلال، جعل الأسرى يعانون أكبر قدر ممكن وجعلهم يعيشون في حالة من عدم الاستقرار والحالة النفسية المتوترة والتأزيم النفسي، ليجعلهم دائما مرتبكين وفي شعور من عدم الاستقرار، نوع من التعذيب النفسي والمضايقات النفسية التي تنعكس سلبا على حياة الأسرى داخل السجون.
نعم أستاذ معاذ، الأسرى قرروا الذهاب إلى خطوات احتجاجية ربما قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام. هل من المتوقع أن تخضع إدارة السجون لمطالب الأسرى أم أن الأمور مرشحة للتصعيد؟
معروف أن الاحتلال الصهيوني ومصلحة سجونه لا يرضخون بسهولة لمطالب الأسرى الفلسطينيين، وعادة لا يلجأ الأسرى الفلسطينيون للضغط على الإدارة بإرجاع الوجبات ابتداء والتصعيد تدريجيا نحو الإضراب المفتوح عن الطعام. الإضراب المفتوح عن الطعام خطوة استراتيجية ليست بالهينة، وتحتاج إلى وقت للتجهيز والإعداد النفسي والتجهيز السجون والاتفاق على موعد محدد خوض هذه المعركة بشكل جماعي. هذا يحتاج إلى وقت يعني حتى يتم إعداده، وبالتالي الأسرى يتجهون نحو هذه المواجهة في هذه الفترة. إضافة أن الأسرى الإداريون يشتكون في هذه المرحلة من تزايد أعدادهم والتجديد المتتالي لأكثر من مرة في الاعتقال الإداري، ليصبح الكثير منهم يمضي أو أمضى 10 و15 عاما في الاعتقال الإداري دون تهمة ومحاكمة. وبالتالي هم يهددون الآن لخوض معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام حتى يجبر الاحتلال على إطلاق سراحه.
طيب في موازاة عمليات القمع التي تمارسها إدارة السجون أستاذ معاذ، سياسة الإهمال الطبي ما زالت ورقة أساسية في يد إدارة السجون، وهنا نذكر حالة الأسيرين إيهاب حجوج وأشرف أبو سرور، وكنا قد شاهدنا الأسير منصور الشحاتيت الذي حصل على الحرية فاقدا الذاكرة. طيب الآن يعني ماذا عن عنوان الإهمال الطبي الذي لم يغب عن الساحة حقيقة في الحركة الأسيرة حتى الآن بالرغم من كل النداءات التي انطلقت بصددها؟
في الحقيقة الإهمال الطبي يعني هو كاد سياسة، يكون يعني سياسة أساسية من سياسات إدارة مصلحة السجون مع الأسرى الفلسطينيين. على العكس تماما، ليس فقط الإهمال الطبي وإنما إجراء الاختبارات الطبية على الأسرى الفلسطينيين، وهذا مناقض ومناهض للاتفاقيات الدولية. في الحقيقة الاحتلال يصوغ دائما نفسه على أنه دولة ديمقراطية إنسانية تعمل وفق المعايير والقوانين الدولية، ولكن هنا نشاهد أن الاحتلال يخترق القوانين الدولية والمعاهدات الإنسانية ولا يعني يلتفت لهذه القوانين وللمجتمع الدولي. ولذلك إذا أردنا الحديث عن الإهمال الطبي، يجب أن يكون هناك وقفة جادة من المجتمع الدولي وأن يضع النقاط على الحروف، وكفى المجتمع الدولي نفاقا لمصلحة الاحتلال الصهيوني، لأن في الحقيقة المجتمع الدولي لا نكاد نسمع له صوتا، وبالتالي هو يعني متمالئ ومتواطئ مع الاحتلال الصهيوني فيما يفعله بالأسرى الفلسطينيين. ولو أراد المجتمع الدولي أن يتحرك فبالتأكيد سوف يدين الاحتلال الصهيوني بجرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين لعدم امتثاله للقوانين الدولية والشرعية الدولية فيما يخص اتفاقية جنيف والاتفاقيات المتعلقة بالأسرى وخصوصا أسرى الحرب كالأسرى الفلسطينيين، وبالتالي تجريم الاحتلال في المحاكم الدولية. لذلك وجب على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة أن يضعوا الاحتلال عند حده وأن يقدموه للمحاكم ليتم عقابه، ليتم معاقبته كما ينبغي لهذا الاحتلال المجرم.
نعم. طيب يعني ماذا عن دور المؤسسات والمنظمات الحقوقية بشأن قضية الأسرى الفلسطينيين؟ هل من دور فاعل لهذه الهيئات؟
بكل تأكيد الهيئات والمؤسسات التي الإنسانية الحقوقية الإعلامية التي تعمل في نصرة الأسرى وقضيتهم سواء على المجتمع المحلي الفلسطيني أو المجتمع العربي والإسلامي أو المجتمع الدولي لها تأثير ودور كبير في إظهار الوجه الصريح والحقيقي للاحتلال الصهيوني، ولكن هذا الدور لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. يجب أن يكون الدور أكبر وأعمق. كما أشرت الاحتلال الصهيوني إذا نظرنا إلى منصور الشحاتيت كيف خرج بعد قضائه 17 عاما في سجون الاحتلال، وكيف أنه خرج فاقد للوعي فاقد للذاكرة جراء العزل الانفرادي لسنوات طويلة، والعزل الانفرادي هي سياسة حقوق سياسة تنتهجها إدارة مصلحة السجون لمعاقبة الأسرى الفلسطينيين. وبالتالي هذا النموذج الذي وجدناه في منصور الشحاتيت يجب أن يؤخذ ويحمل إلى المحاكم الدولية من قبل المؤسسات والهيئات الحقوقية والإنسانية ليتم معاقبة فعلا الاحتلال على هذه الجرائم. ودون ذلك يبقى دور المؤسسات والهيئات يعني مقصرا ودون المستوى المطلوب.
ما هو في النهاية ما المطلوب فلسطينيا أستاذ معاذ يعني اليوم لإنقاذ حياة الأسرى والخروج من إطار الشجب والتنديد فقط؟
فلسطينيا مطلوب من الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وضع خطة مسقوفة بسقف زمني لتحرير الأسرى الفلسطينيين وتحريرهم بالقوة، لأن الاحتلال ليس لديه نوايا حسنة اتجاه الفلسطينيين ولا اتجاه الأسرى، وإنما نواياه دائما في قتل الأسرى الفلسطينيين، كما شاهدنا عندما يعني يموت الأسير داخل الأسر يبقي على جثمانه في الثلاجات أو في مقابر الأرقام، وبالتالي ليس لديه نوايا حسنة تجاه الأسرى أو الشعب الفلسطيني. وبالتالي يجب أن يكون هناك خطة وطنية فلسطينية لتحرير الأسرى بالقوة كما حصل في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ويجب أن يكون هناك إسناد دولي في حق الفلسطينيين بتحرير أسراهم، وليسنا ولا نرى من المجتمع الدولي تواطؤ عندما يسأل عن بعض الجنود 4 أو 5 جنود أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، بينما يغض الطرف عن 4400 أسير فلسطينيين من بينهم 700 أسير مريض يعانون من أمراض مزمنة، منهم أكثر من 20 مريض سرطان ينتظرون الموت في أي لحظة. لذلك يجب أن يكون هناك مؤازرة من المجتمع الدولي للفلسطينيين في تحرير
أسرهم. أشكركم جزيل الشكر الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ معاذ أبو شارخ، حياكم الله على هذا الحضور.
بيعلنوا في بعض أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد حسن نياد عبد الفتاح شلبي طفل لم يتجاوز 13 من عمره من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اغتالته رصاصة صهيونية حاقدة بعد أن نالت من جسده الغض خلال مشاركته في فعالية جمعة العودة 46. حمل الشهيد الهم منذ صغره كما هم أطفال فلسطين، وذاق ويلات الاحتلال وعذابه وحصاره الذي اقتحم كل بيت فلسطيني. كان يشعر بدنو الأجل حيث في كل مرة يودع أهله قبل الخروج من منزله، إلى أن جاء الوداع الأخير فقد ارتقى حسن شهيد. للمزيد عن الشهيد حسن شلبي نرحب بوالدته وشقيقته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لمعرفة المزيد عن طفلهما الشهيد. نتعرف عليكي.
أنا والدة الشهيد حسن إياد عبد الفتاح شلبي.
نعم حاجة، يعني يا ريت تحدثينا عن الشهيد الطفل حسن، طفولته كيف كانت ونشأته؟
والله احنا اول يوم ما ولدت، انا ولدت الساعة 16/2 في 2005. والله هو صفاته حلوة، يوم ما ولدت بقعد حلوة برضه، كان الوالد قاعد، يوم ما ولدت طلعت له بطالة 3 شهور.
نعم
يعني من يومها والله رزقنا، من يوم ما جبته والله رزقنا فيه، كان ما ينزع الحس أنا اللي كنت زعلانة. وبعديها ما حبش حدا يضربه، ما حبش حدا يتكلم معي، تقول الروح بقت معلقة فيه الولد هذا، وحنون علي كتير والله وعلى أبوه، والكل بحبه هنا الناس والكبير قبل الصغير كمان، وكله الأطفال وكل. وبعديش الولد الصغير اللي ببطن أمه بكى عليه
الله يرحمه. طبعا دراسته لوين وصل؟
وصل لسابع ثاني اعدادي.
كان عنده احساس بالمسؤوليه رغم صغر سنه؟
كثير. يعني اللي سنه تعن لعب وتعن بهم بعرفوش ايش الحياه، فهذا لا تقول سبحان الله ماسك الهموم كثير.
نعم. طب كان قبل استشهاده كان بحكي لك إشي، حكى لك إشي؟
والله هو حكى لي قبل أسبوع، حكى لي يما أنا إن شاء الله بدي أستشهد. طب يعمل لي إياها ضحك يعني، بعدين يقول لي أنا بدي أستشهد ويعني يالك تكون أم شهيد وصلت. فهو أسكت، لا إيش تحكي الكلام هذا، لا هو بقول لي لا إن شاء الله أكون شهيد وأنت تكون أم شهيد.
طب كيف تتذكري لحسن لقيتها بعد استشهاده؟
بتذكر كل حاجة فيه حلو، بقت عندي بتذكر.
نعم
بتذكر كل حاجة فيه في الدار، غلب علي يما حدا يجي يما ينزي يسلم علي يقول لي
الله يرحمه يا حج الله يرحمه. نحكي مع أخته.
السلام عليكم، أنا أختي الشهيد حسن شلبي، أخت الكبيرة.
نعم. طب يعني بالتأكيد لك يبدو أو كما ظهر أنه في علاقة وطيدة بينك وبين حسن.
والله كثير.
حدثينا عن حسن.
أنا كنت كثير أنا متقربة منه، أنا عشان الكبيرة كنت متقربة من أخواتي كثير. أكثر إشي يعني بحسن كان لما يجي من شغله كان يجي لي أنا، خد هاي حق هاي، إذا أم بدها إشي يدين أنا المصاري تبعون شغل له، يقول له هاي المصاري اللي جبتهم وأدين، إذا عاوزين إشي كان يعني للبيت وكذا، هو اللي يحمل مسؤولية ويروح يشتغل، إذا ما كانش عندنا أي إشي يروح يشتغل يعني أي مكان، كان يجي من عند حماد، إحنا سكننا حماد
قنيونة،
كان يجي من عند حماد لعند بنت سهل يروح يدور على شغل، ماشي ما كانش يركب، معاش مواصلات إنه يركب، يدور هنا وهنا عشان يجيبنا لقمة العيش.
يعني هو كان بدرس وكان بيشتغل؟
كان يدرس وكان يشتغل، كان يروح المدرسة ويجينا وتعبان والله كان يجي من المدرسة ويروح على الشغل على طول، يعني يلبس وهذا يقول لي يلا بدكو إشي، نقول له سلام تكون رايح، بقولنا هيني جاي
كنتوش عارفون
كان يقولنا. بعدها آخر فترة إنه بتقول له خلص يا حسن أنت تعبت في حياتك، خلص بالخش تشتغل، خليك يعني اقعد بكفيك، هو بقولها لا هينا قاعد لك يا امام ما تخافيش علي، بس انت دير بالك على صحتك ودير بالك على حالك ودير بالك على بناتك، كان يودعنا زي يعني يحكينا زي هيك. وكان كل ما يطلع دربلكوا على حالكوا هيك يقولنا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد الطفل حسن شلبي. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد الطفل حسن شلبي ونكمل الحديث عن الشهيد واستشهاده. طب حسن كان بيشارك في مسارات العودة بروح على المسيرات؟
كان يشارك الجمعة اللي قبلها كان يروح بس بعيد عن السلك، كان يروح ولما يجي يقولنا هيني روحت، ما كانش يروح.
ما كنتوش تعرفوا بالأول؟
لا كان يروح ويجي لما يجي من المسارات العودة يقولنا هيني اجي، هيك كان يقولنا. الأسبوع بقولنا إن شاء الله أجلنا الجمعة اللي قبلها، بقولنا ما تتوطش، حط العلم قدام السلاك. وكانوا بدهم يعني يتصاوب، بس بحمد ربنا الحمد لله عاش معانا أسبوع. وأجل إنه بقولها هيني ما تتوطش، يعني إن شاء الله الجمعة اللي جاي أنا شهيد. إلى أسبوع أو إلى شهر زي هيك يقولنا أنا إن شاء الله حستشهد. بقولها يعني يالك من حظك تكون إنك أم شهيد، يقولنا أنت خوات شهيد وارفع الراس كان فينا، وكان يقولنا زي هيك.
نعم، كيف يعني استشهد حسن؟
حسن والله أول وقتش العصر زي هيك صلى صلاة العصر وأجلنا شوية هيك على بيتنا، صرت طلع علينا في نظرة غريبة زي نظرة التوديع، بعدها حضننا بعدها راح. لما راح على الباص صار يقول لي ينشد يا طير هيني بدي أطير، سمعون الناس بعدها يقول لي يا طير بدي أطير، وقال لأبوي يعني بديش أرجع يابا، هيني طالع ومش حرجع، يعني هيني رايحة استشهد كله. ولما راح الباص بقول هيني يا طير بدي أطير، نزل من الباص لسه بدي يميل الباص، هو جنسوا يعني.
نعم، وين إصابته؟
جنسوا على قلبه. على قلبه.
هكذا مضى حسن شهيدا موجها بدمه الطاهر رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه، وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف الجريمة التي تلاحق أطفال فلسطين. فإلى جنات الخلد يا حسن مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وصفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة. نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد حسن شلبي، هنيا لك الشهادة يا حسن.
خي يا عين لا تدمعي وقولك رفقات ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعي وقولك رفقات ومحبين، رجع الخي يا ايام ما غدرين وهالشاهين دمات ودرينا علينا يا شوقي تطلعت ويا ما حلفنا بحياته، يا
شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي رجع الخير يا عيلة بدنا عيل طولك تفتات ومحكين رجع الخير يا عيلة خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء رجع الخير يا عين لا بيت معير وقودك افتاك
نعم مستمعينا ومستمعاتنا بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حتى لقاء قادم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية
شيد للأمة بنيانا واسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عونك